أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المقام الخامس، الصفة الأولى، الحسد. بحثنا مهم جدا جدا جدا، علما وعملا. المقام الخامس في بيان الصفات التي توجبها عدة قوى. الحسد، تمني زوال نعمة الغير، توجبه قوتان أو أكثر. القوة الأولى القوة الشهوية، من بطن وفرج، فيتمنى أن تكون عنده زوجة كزوجة فلان، أو أموال كأموال فلان، فهذا من مقتضيات القوة الشهوية أولا، وثانيا من مقتضيات القوة الغضبية، أن يغضب، كيف فلان عنده مال وأنا ما عندي مال، وفلان عنده هذه الزوجة وأنا ما عندي هذه الزوجة، وفلان عنده هذا الجاه وأنا ما عندي هذا الجاه. إذن قوتان على الأقل تقتضيان تحقق الحسن. الأولى القوة الشهوية، الثانية القوة الغضبية، الثالث القوة الوهمية التي تدرك الجزئية، يتوهم أنه أفضل من فلان، ولم يستحق فلان المال أو الجاه وأنا لا أستحق. فقد تجتمع ثلاث قوى من قوى النفس لتحقيق الحسد. لولا الحسد ما مات أحد. فقد تجتمع الشهوة والغضب والوهم، وقد تجتمع قوتان على الأقل. إذن ما ذكره المحدث الشيخ عباس القمي فيما قبل المقام الخامس، المقام الرابع الثالث، ما تقتضيه قوة واحدة فقط. في المقام الأول ما تقتضيه القوة العقلية، المقام الثاني ما تقتضيه القوة الغضبية، المقام الثالث ما تقتضيه القوة الوهمية فقط، القوة الرابعة ما تقتضيه القوة الشهوية. إذن عندنا أربع قوى، شهوة وغضب وعقل ووهم. في المقامات الأربعة ما تقتضيه إحداها فقط، يعني القوة العاقلة فقط، أو القوة الشهوية فقط، أو القوة الغضبية فقط، أو القوة الوهمية فقط. في المقام الخامس الخصلة التي تقتضيها قوتان فصاعدا. الحسد ما تقتضي قوة واحدة فقط، يعني الغضب فقط أو الشهوة فقط، قوتان على الأقل. ما يقتضي الحسد القوة الشهوية والقوة الغضبية فقط، أو القوة الشهوية والغضبية والوهمية. فما هو معنى الحسد؟ للحسد معنيان، معنى عام ومعنى خاص، يمكن أن نصطلح عليهما. الحسد بالمعنى الأعم والحسد بالمعنى الأخص. الحسد بالمعنى الأعم هو تمني ما عند الغير. إذا تتمنى ما عند الغير هذا يقال له حسد. بالمعنى الأعام، لأنه إعم الحسد بالمعنى الأخص، وعم الغيرة، وعم الغبطة. وإذا أردنا معرفة العموم فلا بد من معرفة الخصوص. فما هو المراد بالحسد بالمعنى الأخاص؟ يلا لاحظ معي القيود الثلاثة. قيد الأول، تمني ما عند الغير، أولا مع استحقاق الغير لهذه النعمة، ثانيا مع تمني زوالها عن الغير، ثالثا. مثال ذلك، فلان عنده أموال وهو يستحقها، فلان عنده جاه وهو يستحق الجاه، فلان عنده أولاد وهو أهل للأولاد الصالحين، فلان عند زوجة عند عشيرة وهو أهل لذلك. يلا لاحظوا القيود الثلاثة، أولا يتمنى عند ما عند الغير، ثانيا هذه النعمة اللي عند الغير، الغير أهل لها ويستحقها، ثالثا يتمنى زوالها عن الغير. هذا هو الحسد بالمعنى الأخاص. سؤال، ما الفرق بين الحسد والغيرة؟ فبماذا يشتركان وبماذا يختلفان؟ الجواب، يشترك الحسد مع الغيرة في تمني نعمة الغير وتمني زوال نعمة الغير، ويختلفان في استحقاق الغير للنعمة. إذا الغير يستحق النعمة هذا حسد، إذا الغير ما يستحق النعمة هذه غيرة. مثال ذلك، فلان عنده فلوس السد بحور وهو ما يستحق شيء، ما يستاهل فلس، حرامي كذاب وعنده فلوس متلتلة، وهذا يقول لعنة الله عليه، إن شاء الله هذه فلوسه آخذها وهو ما يستاهلها وتزول عنه، هذه غيرة. هنا توفر ركنان، أولا تمني ما عند الغير، ثانيا تمني زوال نعمة الغير، وثالثا عدم استحقاق الغير للنعمة، هذه يسمونها غيرة. طبعا المراد بالغير المسلم، هذا ما يشمل الكافر. إذن ما الفرق بين الحسد والغيرة؟ الجواب يشتركان في شيئين، يشترك الحسد والغيرة في تمني ما عند الغير أولا، وتمني زوال ما عند الغير ثانيا، ويختلفان في استحقاق الغير وهو المسلم للنعمة أو عدم استحقاقها. فإذا المسلم يستحق النعمة هذا حسن، وإذا المسلم ما يستحق النعمة هذه غيرة. سؤال: ما الفارق بين الحسد والغيرة من جهة والغبطة من جهة أخرى؟ الجواب: الغبطة تتمنى ما عند الغير لكن ما تتمنى زوال النعمة عنه، هذه غبطة، بخلاف الحسد والغيرة ففيهما تتمنى زوال النعمة عن الغير. إذن في الغبطة يوجد تمني وعدم تمني، الأول تتمنى النعمة اللي عند الغير، والله عنده أموال، عنده أولاد، عنده جاه، تتمنى يكون عندك، وعدم تمني يعني ما تتمنى زوال نعمته، هذه غبطة. إلى هنا اتضح. يلا لاحظ معي الكلام الحلو، يا حلو انت حلوين، لازم البحث يصير حلو. هذه المعاني الثلاثة، الحسد بالمعنى الأخص والغبطة بالمعنى الأخص والغيرة بالمعنى الأخص، كلها ينطبق عليها عنوان الحسد بالمعنى الأعم. ما هو معنى الحسد بالمعنى العام؟ الجواب: تمني ما عند الغير، تمني ما عند الغير يشمل الحسد، تمني ما عند الغير وتمني زوال نعمته مع استحقاقه للنعمة، ويشمل الغيرة تمني ما عند الغير وتمني زوال النعمة عن الغير مع عدم استحقاقه للنعمة، ويشمل ثالثا الغبطة فتتمنى ما عند الغير من دون تمني زوال النعمة عن الغير. وهذا ما يتضح في المحاورات العرفية، تقول له فلان أنا أحسدك عندك خوش صوت، قال لا تقول تحسدني، قول تغبطني. هنا تغبطني بمعنى تتمنى صوت الحلو، يا حلو، وإن كان أنا صوته مو حلو. فهنا تحسدني يعني شنو؟ تحسدني يعني تتمنى اللي عندي، يعني حسد بالمعنى الأعام، وهذا يترتب على أثر. عندنا روايات شريفة إن آدم حسد النبي محمد صلى الله عليه وآله لما رأى منزلته في الجنة، وحواء حسدت فاطمة الزهراء لما رأت منزلتها في الجنة. هنا الحسد ما يحمل على الحسد بالمعنى الأخاص يعني تمني زوال النعمة، هنا الحسد يحمل على الحسد بالمعنى الأعام بمعنى تمني ما عند الغير، وهذا زين، زيادة الخير خيرين، الواحد يتمنى الخير لنفسه والغيره يتمنى أن يكون عنده ما عند غيره، وزيادة الله يزيد إليه وبارك وزيد الغيره ويبارك. قد أطلنا. خلاصة: الحسد بالمعنى الأعام تمني ما عند الغير من دون تمني الزوال وكذا، هذا مسكوت عنه، تمني ما عند الغير هذا حسد بالمعنى الأعام. يعم الحسد بالمعنى الأخص، والغيرة والغبطة. الحسد بالمعنى الأخص تمني ما عند الغير، وتمني زوال النعمة عن الغير مع استحقاق الغير لتلك النعمة. الغبطة هي تمني ما عند الغير مع تمني زوال النعمة عن الغير مع عدم استحقاق الغير لهذه النعمة. الغيرة أحسن. والغبطة هي تمني ما عند الغير مع عدم تمني زوال النعمة عنها. أحسنتم. بعد الاشتباهات اللفظية تصحح بالقرائن العقلية والمقالية، بارك الله فيكم. قال المحقق المدقق الخبير الشيخ عباس القمي في كتاب المقامات العالية في موجبات السعادة الأبدية، المقام الخامس في بيان الصفات المتعلقة بالقوى الثلاث العاقلة والغضبية والشهوية، أو بقوتين منها من الرذائل والفضائل، وهي عدة صفات. إذن أنا ذكر ثلاث قوى: عاقلة، غضبية، شهوية، أو بقوتين فقط شهوية وغضبية، وليس القوة الوهمية كما ذكرنا في بياننا. الصفة الأولى الحسد، قال وهو عبارة عن تمني زوال النعمة التي فيها صلاح الأخ المسلم، وإن لم يكن فيها صلاح سمي الغيرة، وإذا لم يتمنى الزوال بل أراد مثلها لنفسه سمي غبطة ومنافسة. سؤال: هنا الشيخ عباس القمي ذكر تعريف الحسد بالمعنى الأعم أو بالمعنى الأخاص؟ جواب: بالمعنى الأخاص. ذكر معنى الحسد بالمعنى الأخاص والغبطة والغيرة. ثم قال: الحسد أشد الأمراض النفسانية، ولا عقبة في هذا الطريق أصعب منه، فصاحبه يوقع نفسه في عذاب الدنيا وعقاب العقبة. الحسود المسكين لا يخلو لحظة من الغم والألم، لأنه يتألم كلما رأى نعمة لدى أحد، ونعمة الله بحسب قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا حد لها ولا نهاية. إذن لا حد ولا نهاية لألم الحسود الذي لا يسود. تعريب شعر فارسي: الحسود في غم العيش الخلق الجميل، يغص دوما بمر ماء وبيل. في يوم من الأيام الحجاج بن يوسف الثقفي قال لجلاوزته: اذهبوا إلى السوق وأتوني باثنين، الأول حسود والثاني بخيل. فجيء إلى الحجاج ببخيل وحسود فقال لهما: فليطلب أحدكما قلبا وسألبيه له، وسأعطي الآخر ضعف ما أعطيت الأول. إذا تطلب جارية أعطيك جارية والثاني جاريتين، إذا تطلب بيت أعطيك بيت والثاني بيتين، إذا تطلب بستان لك بستان والثاني بيتين. فسكت مدة طويلة ولم يتكلم لا الحسود ولا البخيل، إلى أن تكلم أحدهما، وهو توقع من يتكلم، البخيل أو الحسود؟ الحسود. ماذا قال الحسود؟ ماذا قال؟ قال: يا حجاج افقع عيني. قال: عجيب، اطلب مال، جارية، بستان. قال: لا أتحمل أن يكون أفضل مني، إذا تعطيني بستان تعطي بستانين، جارية تعطي جاريتين، تعطيني بيت تعطي بيتين، يصير أفضل مني، ما أتحمل. لكن إذا فقأت عينه أنا أصير أعور وهو يصير أعمى، فأنا أصير أحزن منه. الأعور اللي عنده عين واحدة أحسن من الأعمى. من هنا يقولون الحسود لا يسود، ما يصير سيد دائما يتمنى زوال نعمة الغير. هناك رواية عثرت عليها إن الله نزع الحسد من قلوب الحكام الظلمة. تتدري إذا الحاكم الظالم يصير حسود يعدم الشعب عدام، ما يتمنى واحد أحسن منه، يخليهم قاعا صفصفا. يعني يا أخي يا أخي الله ما أودى الحسد في قلوب الظلمة وهكذا عاملين فينا، هذا إذا عندهم حسد شو يسوون؟ الحسود ما يرتاح لا دنيا ولا آخرة. قال المحدث القمي رحمه الله، قل لكم بحث اليوم حلو يا حلو. ولا يصل إلى المحسود من ألم الحسود شيء أبدا، يعني ما يأثر الحسود يضر نفسه، المحسود يزيد حسناته، بالعكس المحسود يحصل ثواب، أما الحاسد يعيش ألم ويحصل عقاب. ولا يصل إلى المحسود من ألم الحسود شيء أبدا، بل يزداد ثوابه وحسناته، ويصير الوزر والوبال حملا على عاتق الحاسد، لأن الحسود بخيل بنعمة الحق تعالى ويعادي عبده بلا ذنب. قال تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، الله كريم وهذا يستاهل، انت تحارب حتى في نعمة الله عليه وفضل الله عليه، هذا كفران بنعمة الله. لذلك الحسود قد يصل إلى الكفر. الله فضله، انت تنكر يعني انت أعلم من الله؟ الله فضله بعلم بجمال ببيان بأموال بأولاد، انت تنكر فضل الله عليه؟ بل إذا لاحظناه بدقة نجد أنه يعاند ويضاد رب العالمين، ويرى الله والعياذ بالله جاهلا، أو يرى نفسه أعلم بالمصالح والمفاسد، وهذان الأمران نسبة الجهل إلى الله أو أنه أعلم من الله كلاهما كفر. لهذا السبب وردت آيات وأخبار كثيرة في ذم هذه الصفة، فقد نقل عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وقال إن لنعم الله أعداء، فقيل ومن هم؟ قال الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقال الإمام الصادق عليه السلام آفة الدين الحسد والعجب والفخر. وقال عليه السلام الحاسد مضر بنفسه قبل أن يضر المحسود كإبليس، أورث بحسده لنفسه اللعنة، ولآدم الاجتباء والهدى والرفع إلى محل حقائق العهد والاصطفاء، فكن محسودا ولا تكن حاسدا، فإن ميزان الحسد أبدا خفيف بثقل ميزان المحسود، والرزق مقسوم، فماذا ينفع الحسد الحاسد وماذا يضر المحسود الحسد؟ والحسد أصله من عمل القلب والجحود بفضل الله تعالى، وهما جناحان للكفر. قال بعض عظماء الدين لا يعود الحسود من المجالس والمجامع إلا بالذل إلا بالذم والذل، ولا يصل إليه من الملائكة إلا البغض واللعنة. يعني ملعون في الدنيا، ملعون في الأرض وفي السماء، ولا ينال من الخلق نفعا إلا الغم والألم، ولا يرى عند الموت إلا الهول والشدة، ولا ينال يوم القيامة شيئا إلا العذاب والفضيحة، وعن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال: أقل الناس لذة الحسود. وعن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الحسود لا يسود. وهناك مثل مشهور: كفى بالحسد كفى بالحسود حسده. مسكين مبتلش بنفسه متأذي. يكفي الحسود في العالم الحسد في غم وهم وبلاء وكبد. إن أشعل الحسود نارا لغيره انظر تراه لاهبا في حره. اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله، كالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. هذا بالنسبة إلى الحسود. بالنسبة إلى المحسود، قال الشاعر: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. لولا اشتعال النار في أطرافها ما كان يعرف طيب عرف العود. النار إذا أصاب خشب العود طيب عرف العود يطلع. هذا نار الحسد يظهر نعمة المحسود أمام الناس. فالمحسود يحصل على حسنات الحاسد وينتشر ذكره وينتشر خبره، بينما الحاسد في ألم وعذاب. أتذكر كنا صغار كان في حج حسود في منطقتنا أيام الختم ليالي شهر رمضان. عادة نهاية الآية يكررون: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى أن يقول: ومن شر حاسد إذا حسد. كلهم يأشرون عليه: ومن شر حاسد إذا حسد. هو مسكين يطالع المكيف في الأعلام، مسكين قلت هذا عدمه في الدنيا قبل الآخرة. يعني كلهم يعرفون هذا حسود ويشيرون إليه بالأصابع: ومن شر حاسد إذا حسد. طبعا هذا لا يجوز. إيه ما عليه، بمعنى يعطي عيون. هو إذا يعطي عيون إذا نظر إليهم بعد سدحهم. لا كلها خب. اعلم أن للحسد مراتب. أقبح هذه المراتب ميله لزوال نعمة المحسود وإن لم يصل إليه نفع من زوالها. هو ما ينتفع إذا زالت النعمة عن المحسود، ما يجي شيء وبعد يتمنى زوال النعمة. سبب الحسد إما خبث النفس ورذالة الطابع أو العداوة أو حب الشهرة أو التكبر والعجب، ومرجع من الجميع إلى حب الدنيا الدنيا. حب الدنيا رأس كل خطية. وأكثر أسباب الحسد توجد بين أشخاص من أهل بلد واحد. ما يحسدك إلا اللي يعرفك ويحتك بك. إذا ما يحتك بك ولا يعرفك كيف يحسدك؟ ولديهم روابط وأغراض واحدة، لهذا السبب يحسد كل صنف صنفه. يقولون عدو كل واحد من مهنته. إذا أنت خباز ويجي خباز يفتح له جنبك يصير تنافس له، هذا يقول ملعون الوالدين هاي جاي يخرب رزقنا. لكن إذا جانب الخباز إذا فتح دكان وقصاب وسوبر ماركت يقول والله رحم الله والديك، اللي يجي ياخذ لحم ويشتري من الدكان يجي ياخذ خبز. فعدو كل صنف من مهنته، لأنه يحصل التنافس ويدخل إبليس في الوسطى. خوم. لهذا السبب يحسد كل صنف صنفه. والحسد لا يكون غالبا فيما بين الأشخاص الذين تبعد مدنهم عن بعضهم البعض، وهو عند أهل العلم بين علماء الدنيا الذين غرضهم من العلم طلب المال والجاه وقرب الأمير والسلطان. فالمال جماد عندما يصل إلى يد شخص تخلو منه يد شخص آخر، هذا مجرد جمال. لهذا السبب يحصل الحسد بينهم. أما كثرة العلماء فلا تؤدي إلى قلة علم العلماء الآخرين، بل تؤدي من جهات كثيرة إلى زيادة اللذة والبهجة. العالم يتمنى زيادة الخير خير، يقول كثر الله من العلماء، لكن اللي يطلب العلم للمال يقول لا، هؤلاء ينازعوني في المكان عند السلطان والمال. إذا علمت خذ هذه الصفة فاعمل على معالجتها الآن وعالجها بمعجون العلم والعمل. أما العلم النافع لهذا المرض فهو أن تتأمل في البداية في عدم ثبات هذه الدنيا العارية، واعلم أن أيام الدنيا القليلة هذه لا قابلية فيها لتحسد عباد الله بسببها. كن فيلسوفا ترى أن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدمون. لا قدر للدنيا يوازيه الحسن، تغتم عبثا لما يكون ويفتقد. فاصبر لتمضي معدودة الأيام، لن يبقى يا أخي من محتسد. ما أن تطرف عينك حتى يكون المحسود والحسود كلاهما في التراب متحللين، وقد محي اسمهما من صفحة الدهر وارتهنوا لأعمالهم في ذلك العالم. واعلم بعد ذلك أن حسدك يضر بدينك ودنياك، ونافع للمحسود في الدنيا والآخرة ولا يضره مطلقا. فالشخص الحسود هو في الواقع عدو نفسه وصديق للمحسود، ولو لم يكن كذلك لما حسد. أما العمل النافع لشفاء مرض الحسد فهو طلب الخير للمحسود، والتصميم على فعل خلاف مقتضى الحسد بالتواضع له ومدحه في المجالس والثناء عليه، وتلزم نفسك على لطف الكلام معه والتبسم له، فإذا واظبت على ذلك يصير ملكة لك وينقطع الحسد عنك. وهذا علاج عام للحسد، ولكل نوع منه أيضا علاج خاص، وهو قطع سببه من حب الرئاسة والكبر والحرص وخبث النفس وأمثال ذلك. وضد الحسد النصيحة التي هي من طلب الخير للآخرين، وهي من معالي الصفات. وكل طالب خير وصلاح للمسلمين يكون شريكا معه في كل خير يصل إليهم. قال الإمام الصادق عليه السلام: يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة له في المشهد والمغيب. وغاية النصيحة وطلب الخير هي أن تحب لإخوتك في الدين ما تحب لنفسك. والله عز وجل يقول: لست بأكرم مني، أكرمت خلقي بتمني الخير لهم، وجب علي أن أكرمك وأعطيك ما تمنيته لهم. هذا تمام الكلام في الصفة الأولى الحسن. الصفة الثانية الإهانة والتحقير لعباد الله، يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.